ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. محاولات عديدة من قبل دول أعضاء في مجلس الأمن لإقرار وقف إطلاق النار في العالم كهدنة إنسانية للتصدي لوباء كورونا. ألمانيا وإستونيا تعتزمان طرح مشروع القرار، والذي سيحل بدلا من مسودة عدتها سابقا تونس وفرنسا وعرقلتها الولايات المتحدة بعد ساعات من موافقتها على النص بسبب اللغة التي استخدمت في مشروع القرار لوصف منظمة الصحة العالمية. وتم تقديم الاقتراح الثلاثاء خلال مؤتمر عبر الفيديو دعت إليه إستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن. متابعينا الكرام، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن دكتور كامل حواش، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور، أهلا بك.
أهلا بكم.
دكتور، بداية، هل تنجح محاولات بعض دول مجلس الأمن في تمرير قرار وقف إطلاق النار بمناطق الصراع؟
يعني أعتقد هذا القرار ضروري حتى فعلا يعطي دفعة لوقف إطلاق النار في هذه المناطق، وهي مناطق في أكثر الدول فقرا في العالم في الواقع. وللأسف يعني كان هناك مواقف اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية بالذات عطلت تمرير هذا القرار منذ فترة. يبدو أن من طرح القرار الآن، وهي بالذات إستونيا وألمانيا، إستونيا هي رئيسة المجلس، قد تعدت بعض هذه المصاعب، بالذات الإشارة إلى منظمة الصحة العالمية، وهي ما كانت أمريكا ترفض الإشارة له، فقد يكون هناك فرصة لتنبيه، وأعتقد أنه ضروري جدا.
إلى أي مدى يعتبر القرار مناسبا في الوقت الحالي برأيك؟
أعتقد أنه سيكون يعني مؤشرا بأن في هذه الفترة التي يعني العالم كله جالس تقريبا في البيوت للوقاية ولمنع انتشار وباء الكورونا، يجب التفكير بهذه المناطق، مناطق النزاع في كل العالم، وإعطاء فرصة لأن يتم التركيز فعلا على محاربة هذا الوباء. فهو قرار يعني يعطي هذه الفرصة إذا تم تنفيذه، يعني حتى في تلك الدول التي مثلا لو أخذنا اليمن أو جنوب السودان، يعني يقال مثلا بأن جنوب السودان عدد سكانه 12 مليون نسمة، ولكن لا يوجد إلا أقل من 10 يعني آلات تنفس اصطناعي. فتخيل لو تفشى هذا الوباء في هذه المنطقة، فأعتقد أن أهميته تكمن في أنه التصدي أولا للكورونا، ولكن أيضا قد يعطي هذا فرصة للتعامل مع هذه النزاعات وتخفيف حدة الحروب التي نشأت من تبعا لها.
طيب، هل أطراف أي صراع ستهتم بمواجهة فيروس كورونا في ظل أهدافها المختلفة؟
يعني أعتقد أن الموضوع سيختلف من منطقة لمنطقة، ومن طبعا يمول ويدعم هذه النزاعات، يعني العديد من هذه النزاعات وراءه دول عظمى، فأعتقد هذا ما سيؤثر على إمكانية نجاح الموضوع على الأرض، يعني إيقاف إطلاق النار على الأرض. فأن يكون هناك كلمة واحدة لمجلس الأمن 15 عضوا للخمسة إذا وافقوا كلهم التصويت لهذا القرار، أن يكونوا يدا واحدة يعني بالإشارة إلى أهمية وقف النار، أعتقد قد يكون له يعني تأثير إيجابي. لكن إذا كان هناك أي امتناع عن التصويت أو عدم وضوح بالقرار نفسه، فقد لا يساعد هذا بالتهدئة التي يعني يصبو الجميع لها.
إذن من هي الدول التي من الممكن أن ترفض أي قرار بصيغة الوقف التام لأي عمليات عسكرية تدور رحاها خاصة في منطقة الشرق الأوسط؟
يعني يبدو أن إذا تكلمنا عن مجلس الأمن نفسه، كان الخلاف فقط يعني إلى حد ما بين أمريكا والبقية، يعني الأسباب التي دفعت أمريكا لعدم القبول بالمسودة السابقة هي أولا إدراج منظمة الصحة العالمية كيعني جزء فعال أو جسم فعال في هذا الموضوع، ودونالد ترامب قرر من حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إيقاف كل الدعم المادي التي ترسله الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية، يعني اتهمها بأنها لم تكن جدية، لم تتعامل بطريقة كافية مع الوباء، وأيضا بأنها تحاول أن تسوّه النص أو الرواية الصينية، وبنفس الوقت تصر الصين على ذكر منظمة الصحة العالمية. فيبدو أن النزاع داخل مجلس الأمن سيكون بين هاتين القوتين الكبيرتين، يعني الولايات المتحدة والصين، وهذا ما حاولت المسودة الجديدة تجاوزه بعدم التلميح إلى منظمة الصحة العالمية، ولكن قد يكون هذا ما يعني يجلب الصين إلى رفضه.
قبل بداية شهر رمضان والمجتمع الدولي يطالب مرارا بوقف إطلاق النار خاصة في ليبيا، إلا أن الأمر يعني لم يحدث وفشل تطبيق أي هدنة، لماذا برأيك؟
يعني موضوع ليبيا معقد كثيرا، وكما قلت هناك جهات خلف الأطراف المتنازعة في ليبيا، فإذا يعني تم الاتفاق داخل مجلس الأمن وقامت القوى العظمى بالضغط على الدول التي تقف وراء الأطراف المتنازعة، قد يكون هناك فرصة. ومن الجدير فعلا أن يتم خلال شهر رمضان والعيد القادم أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، حتى على الأقل يأخذ هذا الشعب الكريم يعني فرصة لالتقاط أنفاسه و البحث عن حل سلمي ودائم للمشكلة في ليبيا.
أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي دكتور كامل حواش، كنت معنا من لندن.
شكرا لك.
للمزيد مستمعينا الكرام أيضا ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور رائد المصري، ينضم إلينا من بيروت. دكتور أهلا بك.
أهلا وسهلا بكم.
لماذا لم تثني جائحة كورونا الأطراف المتداخلة في حروب لإعطاء مهلة ووقف مؤقت لإطلاق النار؟
حكما النظام الدولي اليوم والذي هو بطبيعة الحال يترنح على وقع أزمات كورونا، وبالتالي كشف مفاعيل أو كشف عوامل التعطيل لهذا النظام الذي كان يعني سائدا على المستوى العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. فحكما نحن أمام معطيات جديدة في رسم السياسات العالمية حتى مع وباء كورونا، وبالتالي المنظومة الرأسمالية ببناها الجديدة لا يمكن أن ترتكن إلى نظام على المستوى العالمي من دون أن يخدم مصالحها الحالية فيما تقوم به من حروب على مستوى العالم. لذلك هناك تعثر رغم جائحة كورونا الخطيرة والمميتة والتي تهدد مستقبل البشرية كلها، لكن يعتبرون أن هذه الجائحة أو استمرارية القتال في النقاط الساخنة في العالم وعدم الكف عنها أو البدء بإجراءات هدنة، هذا يعني عمليا تعطيل مفاعيل هذه الدول وقوة وتأثير نفوذها العالمي مع جائحة كورونا، وبالتالي تعتبر أنه جزء أساسي من إنهاء سياساتها على المستوى العالمي، وهو ما لا تريده بطبيعة الحال. تريد أن تبقي هذه الحروب مشتعلة أو مستعرة حتى تحسن شرورها في المفاوضات المقبلة في رسم عالم السياسات الدولية المقبلة.
دائما ما يكون التخوف من قبل الأطراف من فكرة إعادة تأهيل الطرف الآخر في وقت الهدنة، كيف تقرأ ذلك برأيك؟
بطبيعة الحال الاتهامات سوف تكون متبادلة بين كل الأصدقاء، وبالتالي نحن منشوف مفاتيح الصراع الموجودة في العالم أو مفاتيح البلدان التي تسعر هذا الصراع والتي لا تريد أن تتوقف أو تقف عند أي هدنة هي بيد المنظومة الأمريكية وتوابعها بطبيعة الحال، لأن هي التي تفتعل الحروب حول العالم. يعني إذا ما نلاحظ نحن المنظومة الرأسمالية بهذه الحدة التي اتبعتها منذ أكثر من 20 عام هي التي أدخلت العالم في سلسلة من الحروب لن تنتهي، وبالتالي وجدنا اليوم أمام هذه أو أمام هذا الوباء أن هناك اتهامات متبادلة لكل الأفرقاء، خصوصا على الساحة الصينية أو ما تجري من حروب تجارية بين الصين وأمريكا من جهة، وبين روسيا ونفوذها المتوسع في منطقة الشرق الأوسط. فلذلك هو كله يندرج في إطار تحسين الشروط لهذه الدول استعدادا للمرحلة العالمية المقبلة.
في المنطقة العربية المشتعلة، إلى أي مدى يؤثر تداخل عديد من الدول في منطقة صراع واحدة على اشتعال الحرب فيها وعدم الوصول إلى سلام؟
نحن بطبيعة الحال في المنطقة العربية ليس لديها نفوذ أو تأثير على مجرى الصراع العالمي أو مجرى الصراع الإقليمي. يعني منلاحظ النفوذ الواجن إقليميا هو لإيران وتركيا وإسرائيل، يعني مع الأسف على مستوى الساحة العربية ليس هناك من دولة وازنة تستطيع أن تحدد رسم إطار العلاقة على مستوى الإقليمي أو رسم العلاقة على مستوى الإقليمي أو التأثير بمجريات الصراع الدولي. وبالتالي دائما المنطقة العربية هي منطقة متلقية للصدمات، يعني الصدمات والتجارب تجري فيها وعليها. ومنلاحظ نحن مثلا على سبيل المثال ما تعانيه اليوم مصر من دور تخريبي تقوم به إثيوبيا على مستوى سد النهضة وغيره، وبالتالي لم تترك مصر مثلا وسيلة قانونية عبر القانون الدولي مجلس الأمن إلا وسلكتها، ولم يعني تلاقيها إثيوبيا بأي إطار في هذا المجال. طيب على مستوى رسم السياسات العالمية أيضا ليس للعرب أي ثقل أو تأثير، بالعكس دائما كانت الشعوب العربية وحتى النظم الرسمية العربية وحتى المهادنة لأمريكا والسياسة الأمريكية ليس بيدها حيلة، وهي ليست فاعل ومؤثر في السياسة الدولية أو في رسم السياسة الإقليمية. مع الأسف هذا هو الواقع العربي، يعني منذ أكثر من 30 أو 40 عام هذا هو الواقع. لذلك أنا أعتقد أنه يعني يجب أن يعني العرب يعني يكسبوا الفرصة المناسبة اليوم في إعادة رسم مشروعهم على مستوى التحرير ومشروعهم على مستوى إعادة إنتاج بنى وتركيب بنى إنتاجية حقيقية صناعية باقتصاد حقيقي غير تابع لاقتصادات أمريكية أو اقتصادات معولمة. يعني هذا يتطلب تكاتف إقليمي، تكاتف على مستوى البلاد العربية لتحسين شروط التفاوض أو شروط بقاء هذه الدول مكتمل السيادة أو مكتملة عناصر السيادة. هل العرب أو البلدان العربية على استعداد للقيام بمشاريع من هذا النوع ونحن على أبواب تشكل إقليمي ودولي جديد في نظام العلاقات الدولية؟ هذا هو السؤال الكبير. لذلك يتطلع إلى الصورة أو إلى التابلو الكامل على في المنطقة العربية لا يجد هذا الأمر. يعني نجد هناك تفكك في الحالة الخليجية مثلا، نجد هناك تفكك في منطقة الشرق الأوسط، ليس هناك من رؤية واحدة على مجرس الصراع في سوريا للانتهاء على الأقل منه. بالنسبة لي العراق وما يعانيه من تفتيت بالنسبة لمصر وسياساتها المتروكة لوحدها، يعني كل هذه المنظومة العربية هي مفككة بطبيعة الحال، تتطلب وحدة وإجماع مشترك على مستوى الخطاب السياسي وعلى مستوى القاعدة الإنتاجية الحقيقة بعيدة عن هيمنة الاستعمار وفرض شروطه على البنك الدولي.
ما هي الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة ترفض قرارا يدعو لوقف إطلاق النار بعد موافقتها المبدئية على النص الأسبوع الماضي؟
حكما الرئيس ترامب يعتبر، يعني احنا بنلاحظ ان هناك تخبط على مستوى، يعني اول شيء بالسياسة العالمية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، جاء وباء كورونا ليضعف اولا يكشف المنظومة الرأسمالية، يكشف بناها المتراهلة يعني اللي بدها تجديد بطبيعة الحال لأنه بينت أنها ضعيفة وهشة أمام هذا الوباء. ثانيا يكشف حجم الهشاشة لدى النظام الأمريكي ولدى السياسات المياومة التي اعتمدها الرئيس ترامب سواء في الداخل الأمريكي أو على مستوى العالم. فنلاحظ أنه كل الاتفاقيات المعقودة والتي تثبت مفاهيم الاستقرار الدولي انسحب منها ترامب، وخصوصا اتفاقية المناخ مثلا، كل الاتفاقيات الأممية، اتفاقية معاهدة التسلح أو التخفيف من التسلح، الصواريخ المتوسطة المدى مع روسيا وغيرها، إطلاق حرب تجارية مع الصين، الخروج من تحالف من تجمع النافتا، يعني كل التحالفات التي يمكن أن تعيد رسم استقرار في العالم وفي المنطقة انسحب منها ترامب. أتت وباء كورونا ليفقد فيها توازنه في الداخل الأمريكي، ومنلاحظ استطلاعات الرأي اليوم لا تصب بصالح الرئيس ترامب وهو على أبواب انتخابات التجديد لولاية ثانية. لذلك يعتبر أن أي قبول باتفاق لوقف إطلاق النار هو خسارة له ولمشاريعه على المستوى الاستراتيجي، ويخاف من تداعياته على مستوى الداخل حتى لا ينقض عليه الحزب الديمقراطي المنافس له في الانتخابات ويتخذ حجة بأنه أضعف السياسات الخارجية الأمريكية، مع العلم أنه السياسة الخارجية الأمريكية هي ضعيفة بطبيعة الحال، هي نحو الأفول، ومما زاد أفوله هو الانسحابات المتكررة للرئيس ترامب والسياسات التي رسمها يعني غير المفهومة وغير الواضحة. هذا كله واقع أمريكي أنا أعتقد هو الذي حدث لرئيس ترامب لأن يؤجل هذا الموضوع أو يتنصل منه حتى لا يحسب عليه لأنه في الخانة الاستراتيجية قد ضعف على مستوى الدولي.
لماذا زاد عداء واشنطن لمنظمة الصحة العالمية خلال هذه الفترة على الرغم أن جل المنظمات الدولية تدين بالولاء للولايات المتحدة؟
صحيح، علما أنه يعني نسبة المشاركة للولايات المتحدة الأمريكية مثلا هي بحدود 500 مليون دولار سنويا، بعكس نسبة المشاركة للصين التي تتجاوز مثلا 80 مليون دولار مثلا إذا بدنا نقيس. بس لماذا؟ لأنه هون هو يعني نكشف مكمن الخلل على مستوى الدولي. يعني أنا عم بقول لك لأنه نحن أمام مسار لرسم علاقات دولية جديدة، حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي المؤثر والفاعل، لذلك هي قررت الانسحاب وقطعت المساعدات عن منظمة الصحة العالمية لأنها تريد أن تأخذ هذه المنظمة إلى جانبها وتستثمرها في السياسة الخارجية وتستثمرها في عدائها للصين وعدائها للمنظومات الدولية. هذا هو الواقع. فإذا نحن أمام تلبك وتوتر في السياسات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الداخلي بسبب الانتخابات، وعلى المستوى الخارجي بسبب عدم حصاره واستيعابه لوباء كورونا على كل المستويات. لذلك كان كل هذه الاتهامات الدولية للصين بأبشع النعوت وأبشع الصفات، وبالتالي انسحب أو قرر وقف المساعدات لمنظمة الصحة العالمية لأنه يريد تقييدها إلى جانبها في مهاجمة الصين وفي إلقاء اللوم على الصين حتى يكسب هو باستثمارات انتخابية على هذا المستوى. هذا هو الواقع اليوم أمام هذه السياسات قصيرة النظر والتي لا يمكن أن تعيد الولايات المتحدة دورها الاستراتيجي العميق كما كان في السابق.
شكرا جزيلا لك دكتور رائد المصري أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من بيروت.
أهلا وسهلا.
مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.